إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى الكلام عما يتنافى مع التوحيد، الأشياء التي تتنافى مع التوحيد أو تنقص من التوحيد. ومن هذه الأمور التي تتنافى مع التوحيد الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرمات الدين، وهو الفصل الخامس. قال المؤلف: الفصل الخامس في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته. عليكم السلام. قال: الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية، والعياذ بالله تعالى. الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية، والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين سبحانه وتعالى أن الاستهزاء بالدين كفر بعد الإيمان والعياذ بالله تعالى، وأنه لا عذر لمن استهزأ بدين الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر، لأن الله تعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله. فإذن الاستهزاء بالله تعالى أو بآيات الله تعالى أو برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، والعياذ بالله تعالى. فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فنزلت الآية الكريمة. ويعني سبب نزول هذه الآية الكريمة أن المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء هم إيه؟ حملة القرآن، حفظة القرآن. وكانت يعني كانت كلمة القراء تطلق على علماء الصحابة رضي الله عنهم، لأنه في زمن الصحابة لم يكن هناك فرق بين القارئ والعالم، فقارئ القرآن هو العالم بمعاني القرآن الكريم وبأحكام الدين. فكان القراء حفظة القرآن هم علماء الصحابة رضي الله عنهم، كان يقال لهم القراء. فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، يعني ويستهزئون بهم يعني أنهم يكسرون الأكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فزعموا أن القراء حملة القرآن أنهم يعني يكسرون الأكل، وأنهم يكذبون في الحديث، وأنهم يتصفون بالجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزول هذا. فهؤلاء المنافقون استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جملة القراء. يعني الذي يستهزئ بقراء المسلمين فهو مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه واحد من هؤلاء القراء صلى الله عليه وسلم، وهو سيد هؤلاء القراء ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك. يعني بعض الناس يشركون بالله تعالى، وإذا دعوا إلى توحيد الله تعالى ونهوا عن الشرك استهزأوا بمن يدعوهم إلى التوحيد أو استهزأوا بدعوة التوحيد، كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هذا كان دأب المشركين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد، كانوا يتخذونه هزوا، يعني يستهزئون به صلى الله عليه وسلم. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، وما زال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد، يعني كما قص الله تعالى علينا في كتابه الكريم قصة كل رسول عندما دعا قومه إلى التوحيد، يقولون هذا ساحر، ساحر مجنون، ويقولون يعني غير ذلك، يعني من عبارات الاستهزاء، وإنا لنراك في ضلال مبين، أو إنا لنراك في ضلالة أو في سفاهة أو كذا، كما أخبر الله تعالى عن أقوام الرسل عندما جاء الرسل يدعونهم إلى توحيد الله تعالى، بل إن الله تعالى قال: أتواصوا به، يعني كأنهم أوصى بعضهم بعضا، كلما أرسل الله تعالى إلى أمة رسولا قالوا ساحر مجنون واستهزأوا به، فيقول سبحانه وتعالى: أتواصوا به، يعني كأنهم يعني يوصي بعضهم بعضا. وإلى وقتنا هذا الذين يسيرون على نهج الرسل ويدعون إلى ما دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه يستهزئ بهم يعني أعداؤهم على سيرة المشركين الأولين لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ به لما عنده من الشرك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ الأنداد يعني اتخذوا الشركاء لله سبحانه وتعالى بزعمهم، يحبونهم كحب الله. المفسرون لهم قولان يعني في تفسير هذا، بعضهم يقول يعني هؤلاء المشركون يحبون آلهتهم أو معبوداتهم الباطلة كحب المؤمنين لله، يعني حبهم لمعبوداتهم الباطلة، يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله تعالى. والتفسير الآخر أن هؤلاء المشركين يعني يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى ويساوون هذه الآلهة بالله تعالى، فيحبون هذه الآلهة كحبهم لله، يعني حبا مساويا لحبهم لله سبحانه وتعالى. فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. هذا على إيه؟ على أحد يعني التفسيرين، أو يعني على التفسير الآخر نقول من أحب يعني مخلوقا كحب المؤمنين لله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. يجب الفرق بين الحب في الله، أنك تحب أولياء الله وتحب الذين ينصرون دين الله، أنت تحب هؤلاء يعني حبا يعني تابعا لمحبتك لله تعالى، حب المسلم للأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء ومن يعني يحبهم الله سبحانه وتعالى، فأنت تحبهم حبا يعني تابعا لحب الله، أنت تحبهم في الله تعالى. هذا غير الحب مع الله، أنك تحب شيئا يعني تشرك به مع الله تعالى وتحبه حبا مساويا لحب الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. يقول الدليل على أن هؤلاء الذين يعظمون الأموات ويغلون فيهم أنهم يحبونهم كحب الله، أنك تجد بعض من يعظم البدوي أو الحسين أو كذا، إذا يعني طلب يعني إذا تعرض لموقف أو كذا ليس عنده مانع أن يحلف بالله كاذبا، لكن أن يحلف بالحسين أو بالبدوي أو بعبد القادر أو كذا كاذبا يخاف من ذلك، ويعني يمتنع من الحلف بهم إيه كاذبا، بينما يتجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرؤ على الحلف بهؤلاء الأولياء كاذبين. فهذا دليل على أنهم يعظمون هؤلاء أكثر من تعظيمهم لله تعالى. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر والعياذ بالله تعالى، يعني إذا نزلت به مصيبة أو كذا، يعني بدلا من أن يدعو الله تعالى عند في وقت السحر في المسجد، وهذا يعني أفضل الدعاء وكذا، تجده يدعو شيخه عند القبر ويرى أن دعاءه للشيخ وطلبه من الشيخ عند القبر أعظم من طلبه من رب العالمين سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، إذا ذهب من يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك ما يقعون فيه من الشرك استهزأوا به، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، المشاهد اللي هي القبور والأضرحة، فيخربون المساجد. طبعا التخريب إما تخريب حسي أو تخريب معنوي، يعني التخريب بمعنى الهجر، يعني أنهم يهجرون المساجد، فهذا تخريب لها، يعني يتركونها مهجورة لا يذكر فيها اسم الله ولا يعبد الله فيها، ويعمرون المشاهد، يذهبون إلى القبور ويطوفون بها وينذرون لها ويستغيثون بها ويتركون عبادة الله تعالى. فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للشرك، وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم. ثم قال والاستهزاء على نوعين، الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته وبدينه وبحملة الدين وحملة العلم والقرآن وغير ذلك، يعني من شعائر الله تعالى ومن الأمور التي أمر الله تعالى بتعظيمها واحترامها. فالاستهزاء على نوعين، النوع الأول الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقول بعضهم دينكم هذا دين خامس أو مذهب خامس، إذا جاء من يعني ينهاهم عما هم عليه من الباطل فيقولون أنتم أتيتم إيه بمذهب خامس غير المذاهب الأربعة وتأتون بشيء يعني جديد لسه. وقول الآخر دينكم أخرق، يعني والعياذ بالله. وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين من باب السخرية بهم، إذا جاء من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقال يعني ساخرا أو مستهزئا أهل الدين الآن جاءوا أو كذا، أو حسب يعني العبارات التي يطلقونها، يعني كأنه هو ليس من أهل الدين وهؤلاء يعني هم أهل الدين، أو وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. يعني يقول عبارات الاستهزاء ليست محصورة في عبارات محددة، ولكن على كل ما تعرف على أنه من الاستهزاء والسخرية فهو من الاستهزاء إذا قيل في حق دين الله تعالى أو في حق شعائر الله تعالى فهو من الاستهزاء، ويعرف ذلك بأنه إذا كان هذا القول يعني لا يقبله الإنسان أن يقال فيه هذا الكلام عن نفسه أو عن أبيه، أو لا يقبل ملك من الملوك أن يقال هذا عنه، ولو قيل هذا عن ملك من الملوك من ملوك الدنيا مثلا لأدب فاعله وعاقبه أو كذا، فمثل هذا الكلام لو قيل في حق الله تعالى أو رسوله أو دينه أو شيء من أوامر دينه وشعائره لكان استهزاء. النوع الثاني غير الصريح، النوع الثاني من الاستهزاء بالدين وبالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم استهزاء غير صريح، قال وهو البحر الذي لا ساحل له، يعني هذا أوسع من النوع الذي قبله، مثل الرمز بالعين، يعني البعض إذا سمع من يذكر له شيئا من كتاب الله تعالى أو من أحكام الإسلام أو كذا يعني يشير بعينه إشارة فيها انتقاص من هذا الذي يقال من آيات الله، وإخراج اللسان ومد الشفة والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبعض الناس يصدر منه يعني غمز ولمز وكذا وإشارات يعني باليد أو باللسان أو بالعين أو غير ذلك، فهذا كله داخل في الاستهزاء، أي يعني إشارة فيها انتقاص من مما يقال من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في الاستهزاء بالدين. قال: ومثل هذا ما يقوله بعضهم إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين وإنما يصلح للقرون الوسطى، وأنه تأخر ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير. تعرفون الحدود والتعازير؟ الحدود هي العقوبات التي لها المحددة أو المقدرة شرعا، والتعزير هي المعاصي التي ليس عليها يعني عقوبة محددة شرعا، وإنما التعزير هي العقوبات التي يقررها الحاكم باجتهاد منه فيما ليس فيه عقوبة محددة في الشرع. وأنه ظلم المرأة حقوقها حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات. بعض الكتاب يعني من يدعي الإسلام ويكتب مثلا مقالات في الصحف أو كذا أن الإسلام ظلم المرأة حيث منع تعدد الزوجات أو أباح الطلاق أو كذا، فهذا مما يدخل في الاستهزاء بالدين. وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام. يقول لك المجتمع المدني والقوانين الوضعية أحسن من القوانين الدينية الشرعية وكذا. ويقولون: في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة هذا متطرف، أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين، أو هذا وهابي أو مذهب خامس، وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك استهزاؤهم بمن تمسك بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون: الدين ليس في الشعر، استهزاء بإعفاء اللحية، وما أشبه هذه الألفاظ يعني الوقحة كما قال المؤلف، يعني الألفاظ السيئة التي يقولونها يعني بغرض الانتقاص من شعائر الإسلام ومن أحكام الدين. فمما يدخل يعني في الاستهزاء بالدين استهزاء بأي شيء من شعائر الإسلام، يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان منها من المستحبات، بوسع الإنسان يعني أن يترك شيئا من المستحبات، لكن إذا استهزأ بشيء من المستحبات فإن هذا والعياذ بالله تعالى مما يخرجه عن الإسلام، وهو من الردة عن الدين أن يستهزأ بشيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الاستهزاء بالواجبات. يعني لو أن شخصا ترك شيئا من الواجبات يكون آثما أو عاصيا لكنه لا يزال على الإسلام، أما إذا استهزأ به واستهزأ بمن يفعله فإن هذا من الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. الفصل السادس: الحكم بغير ما أنزل الله. يعني هذا أيضا من الأمور التي تتنافى مع التوحيد، من الأمور التي تتنافى مع التوحيد وتتعارض مع التوحيد، الحكم بغير ما أنزل الله، تتنافى معه أو تنقصه على حسب التفصيل الذي سيأتي ذكره. قال: من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول، يعني في القواعد التي يرجع الناس إليها، وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم بما يعني بما أنزل الله واجب من جهتين، من جهة الحكام والولاة والقضاة وكذا أن يحكموا بما أنزل الله، ومن جهة المحكومين من جهة الناس أن يتحاكموا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في حق الولاة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا من جهة الولاة أمرهم الله تعالى أن يحكموا بين الناس بالعدل، والعدل هو ما أنزله الله تعالى. يعني ليس العدل متروكا لكل قوم أن يخترعوا أحكاما ويزعموا أنها العدل، وإنما العدل هو أحكام الله تعالى التي أنزلها في كتابه. وقال في حق الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ماشي، في حق الرعية أمرهم الله تعالى أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا يلاحظ يعني أن الآية الكريمة فيها تكرار لفظ أطيعوا في طاعة الرسول، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن عندما ذكر أولي الأمر قال وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. وهذا معناه أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة يعني مستقلة بذاتها، وإنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله. فطاعة الله تعالى يعني هذه طاعة استقلالا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طاعته طاعة مستقلة، طبعا لأن الله تعالى أمرنا بطاعته. يعني حتى لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ليس في القرآن فإننا نطيعه لأن الله تعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طاعة ولاة الأمر هي مشروطة بألا تتعارض مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بمعصية الله ورسوله فلا طاعة لهم، إنما طاعتهم بشرط ألا يأمروا بمعصية الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولي الأمر في الآية الكريمة قال المفسرون يعني المراد بها العلماء والأمراء، يعني أولي الأمر ليست فقط في حق الأمراء وإنما تطلق على الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. فطاعتهم يعني ما لم يعني يأتوا بما يخالف أمر الله ورسوله أو لم يأمروا بمعصية الله ورسوله فيطاعون طالما يعني كان حكمهم موافقا لحكم الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل تنازع واختلاف في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيعني هذا معناه أن من خالف ذلك فإن هذا مما يتنافى مع الإيمان. ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهنا بين سبحانه وتعالى أن الذين يتركون التحاكم إلى شرع الله ويتحاكمون إلى الطاغوت أنهم يعني يزعمون أنهم آمنوا، يعني ليسوا مؤمنين حقا وإنما يزعمون الإيمان، ولكن يعني عملهم هذا يتنافى مع الإيمان ويتعارض معه. إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآيات الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، يعني ورد في سبب نزولها أنها نزلت في شأن يعني خصومة وقعت بين منافق ويهودي، منافق ويهودي اختلف يعني على مال أو على شيء بينهم، فقال اليهودي: نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل وأنه صلى الله عليه وسلم يعني سوف يحكم لصاحب الحق بحقه حتى ولو كان صاحب الحق هو اليهودي. فاليهودي نفسه قال إيه؟ نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا رجل من زعماء اليهود ومن حكامهم، وكان يأخذ الرشوة ويحكم لمن إيه يعطيه الرشوة يعني أكبر، فيحكم لصالحه. فقال نحتكم إلى كعب بن الأشرف، فسمى الله كعب بن الأشرف إيه؟ طاغوتا. ولهذا الطاغوت يعني من معانيه من يحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو أحد إيه؟ الطواغيت. يعني المعنى العام للطاغوت اللي هو من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ومن ضمن معاني الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله، لأن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية قال الطاغوت كعب بن الأشرف، وهو يعني أحد الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي أنزلها يعني بعد هذه الواقعة أو هذا سبب النزول، فقال سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهو هذا المنافق ومن على شاكلته وطريقته، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى من يحكم بغير ما أنزل الله، وقد أمروا أن يكفروا به. نحن أمرنا أن نكفر بالطاغوت، نكفر بما عبد من دون الله، ونكفر بأي حكم غير حكم الله وشرع الله، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال فنفى سبحانه نفيا مؤكدا بالقسم الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكمه ويسلم له. الله سبحانه وتعالى نفى نفيا مؤكدا بالقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المطلوب أيضا هو الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتحاكم شخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إذا حكم عليه اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضى ويسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يكون بالتحاكم إليه شخصيا، أن يذهب إليه ويحتكم إليه شخصيا، أو إلى من أنابه النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام. والتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يكون بالتحاكم إلى سنته وإلى شريعته. فالتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني خاصا بزمن حياته صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى يوم القيامة تحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بأن نتحاكم إلى دينه وإلى شريعته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يعني يحتكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى دينه وشرعه ويرضى ويسلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف حفظه الله كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم. حكم الله سبحانه وتعالى بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبأنهم ظلمة وفاسقون. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. في مسألة فيها اختلاف بين العلماء نحتكم إلى ما أنزل الله تعالى وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام، فإن الإسلام كل لا يتجزأ. يعني أيضا يقول التحاكم إلى شرع الله يشمل إيه؟ أقساما. فمن ضمن أقسام التحاكم إلى شرع الله أن الإنسان لا يتعصب لقول عالم إذا خالف هذا العالم يعني حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرد كلام يعني المختلفين إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأمر هذا فيه تفصيل يعني حسب كون الإنسان عنده يعني قدر من العلم يؤهله للموازنة بين أقوال العلماء واختيار القول الذي يرى أنه أقرب إلى الكتاب والسنة. إذا كان يستطيع ذلك فهذا هو الواجب عليه. وأما إذا كان الإنسان يعني عاميا أو ليس عنده قدر من العلم يؤهله للموازنة بين أقوال العلماء فإنه يستفتي عالما ويثق في دينه وعلمه ويعمل بقوله وتبرأ ذمته بهذا، لأن الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسألة الأولى هذه هي يعني في حق من عنده يعني قدر من العلم يؤهله للموازنة بين أقوال العلماء، فلا يتعصب مثلا لمذهب معين أو لفتوى عالم معين فيقبلها رغم علمه بأنها مخالفة لحديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. وفي المرافعات والخصومات، في الخصومات التي بين الناس في جميع أنواع المعاملات يعني المالية والحقوق في الدماء ونحو ذلك، ليس في الأحوال الشخصية فقط، لأن كثيرا من الدول التي يعني هي دول إسلامية وكذا لكن للأسف قانونهم يعني مستمد من القوانين الأوروبية والقوانين الغربية وكذا، ما عدا الأحوال الشخصية اللي هي الأحوال الشخصية اللي هي مسائل الميراث والنكاح والطلاق وما يتعلق يعني بهذا، أمور النكاح والطلاق والمواريث هذه يحتكمون فيها إلى الشريعة الإسلامية. وأما ما عدا ذلك من يعني من الأمور فيحتكمون إلى القوانين الغربية، وهذا حال معظم البلاد الإسلامية في وقتنا هذا وللأسف. فيقول المؤلف فإن الإسلام كل لا يتجزأ، لا يصح الإنسان يأخذ بأحكام الإسلام في باب معين ويترك أحكام الإسلام في بقية الأبواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، والسلم هنا أي الإسلام، يعني دخلوا في الإسلام كافة يعني اقبلوا شرائع الإسلام كلها، لا تقبلوا يعني كافة هنا يعني على يعني أحد التفسيرين أن كافة تعود إلى الإسلام، يعني اقبلوا شرائع الإسلام كلها ولا تردوا شيئا منه. والثاني كافة يعني أنها في حق تعود على المخاطبين، يعني ادخلوا جميعا في الإسلام. فعلى التفسير الأول ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في جميع أجزاء الإسلام واقبلوا الإسلام كله ولا تردوا شيئا من شرائعه وأحكامه. وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله سبحانه وتعالى يعني ذم الذين يقبلون بعض الكتاب ويكفرون ببعضه، وهذا كان في يعني هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، نزلت في أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نزلت في بني إسرائيل أنهم كانوا يقاتلوا بعضهم بعضا، يعني بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وكذا كانوا تقوم بينهم الحروب ويقاتلوا بعضهم بعضا. وبعدين إذا يعني يقتل أحدهم خصمه رغم أنه من اليهود مثله ومن بني إسرائيل مثله، ومع ذلك يقتله ويأسر يعني كل فريق أسرى من الفريق الآخر، ثم بعد انتهاء المعركة يقولون يجب فداء الأسرى، لابد من تحرير الأسرى، كل فريق يحرر أسراه الذين عند الفريق الآخر ويدفعون فدية من أجل تحرير الأسرى. ويقولون ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، إذا في الأسرى لابد أن يفتدوا الأسرى، ويقولون عندنا في التوراة أنك إذا وجدت أسيرا من بني إسرائيل أنك يجب أن تفتديه وتحرره أيا كان يعني المقابل لهذا. فيقول سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو كتابكم ليس فيه فقط يعني افتداء الأسرى، فيه أيضا تحريم الاقتتال، يعني أنك لا تقتل شخصا من بني إسرائيل مثلك، وأنك لا تخرجه ولا تعتدي عليه ولا كذا. تركوا هذه الأحكام كلها وبس مسكوا في فداء الأسرى وتركوا بقية الأحكام وخالفوا. فقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فبعض المسلمين يفعل نفس الصنيع، فتجده يأخذ من أحكام الإسلام بعض الأحكام التي يعني توافق هواه أو يعني له غرض في تنفيذها، ويترك الأحكام التي تخالف هواه ليس له رغبة في العمل بها. قال: وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز، ولا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة رحمهم الله يوصون بذلك، وهذا مذهبهم جميعا، فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم وإن انتسب إليه. هذا طبعا كما ذكرنا في حق يعني من له علم يعني يستطيع به أن يميز أقوال الإمام المنتسب إليه يعني، وما خالف منها الحق يرده ويقبل ما وافق الحق. فيقول إن كل إمام من الأئمة الأربعة يعني قال: إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بقول عرض الحائط، أو ما في معنى هذه العبارة. يعني هذه العبارة جاءت عن أبي حنيفة رحمه الله، والإمام مالك قال ما في معناها، قال إيه: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فبه أقول، أو إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد رحمه الله قال يعني مثل ذلك أيضا، مثل هذا الكلام، يعني أنه إذا خالف كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه يرد وكذا. فكل الأئمة الأربعة يعني أوصوا أتباعهم يعني ألا يأخذوا بكلامهم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعني تعصب لقول إمام من الأئمة الأربعة وهو مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فليس متبعا لهم، لأنهم لم يوصوا بهذا وإنما أوصوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو ممن قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني اتخذوا الأحبار واتخذوا المسيح ابن مريم أربابا من دون الله. فليست الآية خاصة بالنصارى، يعني العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني صحيح أن الآية سببها في النصارى أنهم يعني جعلوا حق التحليل والتحريم للعلماء، يحللون ويحرمون ويبدلون في كتابهم بما يشاءون، لكن نفس الأمر في حق من فعل مثله من المسلمين، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم. فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فنفى الله تعالى عنهم الإيمان عمن يريدون التحاكم إلى الطاغوت، لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم. فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب. يعني الله سبحانه وتعالى سمى الذين يتحاكمون إلى الطاغوت أنهم يزعمون الإيمان، ويزعمون الإيمان يعني يدعون الإيمان كذبا وزورا، فإن هذا هو الاستعمال الغالب لكلمة يزعمون، يعني يدعون كذبا وزورا أنهم مؤمنون وهم ليسوا مؤمنين لأنهم تحاكموا إلى الطاغوت. قال: لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. يعني لا يكون الإنسان موحدا حقا حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني لا يكفي أن تؤمن بالله وأنت مؤمن بالطاغوت في نفس الوقت، فهذا لا يكون توحيدا، وإنما التوحيد أنك تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. والطاغوت هو ما عبد من دون الله، ومن ضمن الطاغوت أيضا من يحكم بغير ما أنزل الله. قال: كما في آية البقرة: فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى، هذه آية البقرة التي يقصدها المؤلف، هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. قال: ونفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة وعبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس وأضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب وينسى الجانب الأول. هنا ينبه المؤلف على يعني ضرورة أن يحكم الإنسان شرع الله لأنه شرع الله، يعني الهدف الأساسي من تحكيم شرع الله هو ابتغاء مرضات الله والتعبد لله تعالى وامتثال أمر الله، هذا هو الهدف الأساسي. لا مانع من وجود أهداف يعني أخرى ثانوية، يعني أن شرع الله سبحانه وتعالى يحقق العدل ويحقق الأمان و يعني فيه الصلاح لدنيا الناس وأمور معيشتهم، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد أو الأساسي. يقول أن بعض الناس يحكم شرع الله من أجل أن شرع الله يعني جرب ووجد أنه يعني يضبط أمور الناس ويصلحهم وتقل فيه الجرائم وتقل كذا، فيقول لا يكون هذا هو الهدف أو النية من تحكيم شرع الله، وإنما هذا يعني يمكن أن يكون شيئا يعني جانبيا أو ثانويا، ولكن لابد أن يكون الهدف الأساسي هو أن الإنسان يحكم بشرع الله تعالى، حتى لو لم تدرك حكمته ومصلحته فأنت موقن أن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو خير وبما هو مصلحة، سواء أدركت ذلك أو لم تدرك، فأنت تحكم بشرع الله لأنه يعني هو الذي أمرنا الله به وتعبدنا الله به. والله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه من دون تعبد لله تعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى في حق يعني بعض الناس يحكمون بشرع الله في بعض الأمور لأن لهم إيه مصلحة في ذلك، أو شرع الله يوافق أهواءهم ويحقق لهم بعض مآربهم، قال سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يقول بعض الناس إذا وجد أن حكم الله تعالى يأتي له بحقه ومصلحته فإنه يتحاكم إلى شرع الله لأنه يجلب له المصلحة، لكن إذا وجد أن حكم الله يتعارض مع هواه ولا يحقق له بعض الأهداف الدنيوية التي يسعى إليها يعرض عن حكم الله تعالى، فذم الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء وحذر منهم ويعني وأمرنا أن نجتنب طريقته. للأسف مثلا يعني تجد هذا الأمر يوجد كثيرا في بعض الناس يأخذون من أحكام الإسلام ما يوافق أهواءهم وما يعني يناسبهم ويتركون منه ما يعني يتعارض مع مصالحهم ومع أهوائهم، فهذا مما حذر الله سبحانه وتعالى منه. يعني شرع الله تعالى يؤخذ كاملا متكاملا، لا ننتقي منه ما يوافق أهواءنا ونترك ما خالفه. فهم لا يهتمون إلا بما يهوون، وما خالف هواهم أعرضوا عنه، أو بما يهوون وما خالف هواهم أعرضوا عنه، لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني وقفة مع مسألة التحاكم إلى غير شرع الله. قلنا يعني لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله تعالى، وأن هذا مما يتنافى مع التوحيد، لكن من جهة يعني التطبيق مثلا في يعني في واقعنا المعاصر، إذا كان الإنسان يعيش في بلد لا يوجد فيها حكم إسلامي كحال هذه البلاد مثلا التي نعيش فيها، يعني الحكم فيها بقوانين وضعية وليست قوانين إسلامية وكذا، إذا كان الإنسان مظلوما أو تعرض لمظلمة وتعذرت أمامه سبل الحصول على حقه عن طريق التحاكم إلى شرع الله أو كذا، فيعني ماذا يصنع؟ هل يتنازل عن حقوقه أو يسمح له بالمطالبة بحقه عن طريق المحاكم الوضعية أو التي تحكم بقوانين أجنبية أو كذا؟ فهنا يعني الذي يعني أفتى به العلماء في مثل هذه الظروف أنه يعني يباح التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى بشروط وضوابط. يعني الشرط الأول أن يتعذر على الإنسان أن يحصل على حقه الشرعي عن طريق التحاكم إلى شرع الله، إما لأن خصمه يرفض التحاكم إلى شرع الله أساسا، أو أنه يعني يرفض تنفيذ حكم الشرع. إن أحيانا يعني تحصل خصومة بين شخصين، ويعني شخص مثلا تعرض لمظلمة، كان معه شريك مثلا في تجارة، وشريكه هذا يعني نصب عليه واحتال عليه وأخذ ماله وكذا وظلم وضاعت أمواله، ويريد أن يشكو خصمه. فإذا كان خصمه يقبل التحاكم إلى شرع الله، والتحاكم إلى شرع الله في هذه الحالة عن طريق الذهاب إلى المراكز الإسلامية والمساجد ومن له علم بالشرع وكذا ليسمع الطرفين ويحكم بينهم بأمر الله تعالى. فإذا كان خصمه يعني يرفض التحاكم إلى شرع الله، يعني دعا خصمه إلى أن يحتكم إلى المسجد وخصمه رفض، أو أن خصمه قبل وذهب إلى المسجد، وبعدين لما كان الحكم وذهبوا إلى الشيخ وكذا وحكم بينهم، بعد لما كان الحكم لا يعجبه رفض تنفيذ الحكم، والمساجد ليس عندها سلطة تنفيذية مثل وضع البلاد الإسلامية. الحاكم في البلاد الإسلامية عنده سلطة تنفيذية اللي هي الشرطة، تستطيع أن تجبر الذي لا ينفذ الحكم على تنفيذه يعني بالإجبار، لكن في الوضع هنا أن سلطة المساجد يعني فقط أنها تبين حكم الشرع، لكن ليس عندهم قدرة على إلزام الخصم بالعمل بالحكم. فإذا هذا الشرط الأول أن الإنسان تعذر عليه الحصول على حقه الشرعي بسبب أن خصم عن طريق القضاء الشرعي أو التحاكم إلى المساجد، بسبب أن خصمه رفض الذهاب أصلا إلى المساجد من أجل حكم الشرع أو التحاكم إلى الشرع، أو أنه يعني يرفض تنفيذ حكم الشرع، قبل الذهاب ورفض تنفيذ الحكم. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يأخذ يعني من المحاكم الوضعية زيادة عما يباح له شرعا، يعني أو يأخذ شيئا يعني يخالف حكم الشرع. يعني في هذه الحالة يجب على من يتحاكم إلى المحاكم الوضعية أن يعرف الذي يحق له شرعا، ثم إذا ذهب إلى القضاء الوضعي وحكم له بأشياء يعني تخالف حكم الله تعالى أو أشياء يعني فيها جور على خصمه، فلا يأخذ إلا ما يعني يباح له، والشيء الزيادة عما يباح له شرعا وفيه يعني ظلم لخصمه لا يأخذه. يعني مثلا في مشاكل الطلاق مثلا بين الزوجين أو كذا، لو امرأة مثلا لها حقوق مالية عند زوجها وذهبت يعني زوجها رفض التحاكم إلى المسجد أو رفض تنفيذ حكم الشرع ورفض أن يعطيها حقها الشرعي، مثلا لها حق في الصداق أو المهر أو كذا، فذهبت إلى المحكمة والمحكمة حكمت لها بنصف أموال زوجها. طيب هذا الحكم يعني يخالف حكم الشرع، شرعا الزوجة لا تستحق نصف أموال زوجها كما هو في القانون الأمريكي، ولكن لها حق مثلا في المهر، ولها حق في يعني النفقة أثناء مدة العدة، وإذا كان لها يعني أموال يعني ديون عند زوجها لها الحق فيها وكذا، لكن الزيادة على هذا تعتبر ظلما. ففي هذه الحالة لا يجوز أنها يعني ممكن أنها تذهب إلى المحكمة إذا زوجها رفض حكم الشرع أو رفض تنفيذه، لكن إذا حكموا لها مثلا بنصف أموال زوجها تأخذ فقط ما حكم لها به شرعا، تسأل يعني أهل العلم ويذكرون لها حكم يعني ما يحق لها شرعا فتأخذه، والزيادة على هذا لا تأخذه لأنه لا يحل لها شرعا، كون المحكمة الوضعية حكمت لها به هذا لا يبيحه لها شرع. والشرط الثالث هو عدم الرضا يعني بحكم غير الله تعالى. أن الإنسان يعني وإن ذهب إلى المحاكم الوضعية فيعلم أنه ذهب إليها من باب الاضطرار، من باب يعني الضرورة، ويكون قلبه كارها للحكم بغير ما أنزل الله ورافضا له، ولكن يعني وذهب إليه من باب الاضطرار، يعني مثل المضطر إلى أكل الميتة والمضطر إلى فعل شيء من المحرمات. وقال الله تعالى عن من أكره على كلمة الكفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلا بد أن يكون الإنسان يعني كارها للحكم بغير ما أنزل الله، ولكن يعني ليس أمامه حيلة، وأنه يعني ذهب من باب الضرورة وكذا. فإذا هذه ثلاث شروط: الشرط الأول أن يتعذر على الإنسان الحصول على حقه عن طريق الشرع، لكن إذا أمكنه أن يحصل على حقه عن طريق الشرع ورفض حكم الشرع وذهب رأسا إلى المحاكم الوضعية وهو قادر على الحصول على حقه عن طريق حكم الشرع، فإن هذا مما يتنافى مع التوحيد. للأسف بعض يعني من يعني بعض المسلمين في هذه البلاد وكذا، يعني يكون بينه وبين مسلم آخر خصومة، ويكون خصمه المسلم عنده استعداد أن يذهب معه إلى المسجد ويقول له نذهب إلى المسجد والشيخ يحكم بيننا وما حكم به الشيخ فأنا سأنفذه وكذا، ويرفض الذهاب معه إلى المسجد ويذهب رأسا إلى المحكمة الوضعية للتحاكم إليها، مع أن خصمه كان يعني مستعدا لقبول حكم الشرع ومستعدا لتنفيذ الحكم. فهذا يعني يخشى على دينه وإيمانه الذي يذهب إلى المحاكم الوضعية مباشرة وهو يستطيع الحصول على حقه عن طريق الحكم الشرعي، فإن هذا مما يتنافى مع التوحيد، مما يتنافى مع التوحيد، ويدخل في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ولا يعوذ بالله. فالشرط الأول أن يتعذر عليه الحصول على حقه عن طريق الحكم الشرعي، والشرط الثاني ألا يأخذ إلا ما يباح له شرعا، إذا حكموا له بأشياء لا تحل له شرعا ليس له أن يقبلها، فيعرف يعني يكون عنده خلفية قبل الذهاب إلى المحاكم الوضعية بما يعني يحق له شرعا في هذه القضية، ولا يأخذ إلا ما يحق له شرعا. والشرط الثالث أن يكون كارها بقلبه، فإذا توفرت هذه الشروط يكون يعني مباحا للإنسان أن يتحاكم إلى المحاكم الوضعية في هذه الحالة. حكم من حكم بغير ما أنزل الله، يعني ذكرنا أن الحكم بغير ما أنزل الله من جهة الوالي أو الحاكم، احنا تكلمنا عن المتحاكم إلى غير ما أنزل الله. طيب الآن بالنسبة للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما حكمه؟ يعني هل يكفر بهذا مطلقا ولا هناك تفصيل؟ أحيانا يكفر وأحيانا يكون عاصيا وأحيانا كذا. فيقول المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم. لأن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لهذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن الحكم بغير ما أنزل الله يعني في بعض صوره لا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإنما يكون كفرا دون كفر بمعنى المعصية. فقال تارة يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر يخرج عن الملة، وتارة يكون كفرا أصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، اللي هو إيه؟ الاستحلال، يعني استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، يرى أن الحكم بما أنزل الله أنه شيء يعني اختياري وليس ملزما للحاكم المسلم، أو استهان بحكم الله، أيضا هذه صورة أخرى، إذا استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه، إذا اعتقد أن القوانين الوضعية أحسن من حكم الله وأنه لا يصلح لهذا الزمان، وأنه لا يصلح لهذا الزمان. وكذلك حتى لو اعتقد يعني الذي اعتقد التخيير هذا، يعني اعتقد أنها مساوية، أن حكم الله مثل حكم غيره يمكن أن يحكم بهذا أو هذا. وهناك من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله وأكثر ملائمة للعصر الحاضر. أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، يعني ليرضي الكافرين والمنافقين، فحكم بغير ما أنزل الله. قال فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر في هذه الحالات التي ذكرت. طيب متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا أصغر. يقول إذا شخص يعني عدل عن حكم الله تعالى مع علمه بأنه عاص وآثم وأنه مخالف لحكم الله فهذا يكون عاصيا فقط ولا يخرج عن الملة. لكن طبعا كلام المؤلف هنا يعني يتكلم عن المسائل الجزئية، يعني هو بعد ذلك سيتكلم عمن استبدل الشريعة بالكل وأتى بقانون آخر، هذا موضوع آخر. يعني قال إنه كفر يخرج عن الملة إذا استبدل الشريعة الإسلامية إجمالا بشريعة أخرى. لكن يقول إذا الحاكم يعني قال إن دستور الدولة هو الشريعة الإسلامية والحكم الأساسي هو الشريعة الإسلامية، ولكن في بعض المسائل أو القضايا حكم فيها بغير شرع الله مع يعني علمه بأنه يعني مخالف لشرع الله واعترافه بأنه عاصم ومذنب، يعني لم يأتي ويصف حكمه الذي خالف فيه شرع الله بأنه عدل وحق وأنه أحسن من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله، وإنما قال يعني أنه حكم بالظلم وخالف شرع الله وأنه يعني عاصم بهذا ويسأل الله أن يتوب عليه، فهذا لا يخرج عن الملة في هذه الحالة طالما حكم في مسائل يعني جزئية وهو معترف أنه مخطئ وأنه آثم وأن حكم الله هو أكمل الحكم وأحسن الحكم، ولكنه يعني خالفه مثلا لهوى أو لرشوة أو كذا. أحيانا حاكم يعني في الأصل أنه يحكم بالشريعة الإسلامية لكن جاء يعني أحد المتخاصمين أعطاه رشوة فحكم لصالحه بما يخالف شرع الله، أو كان أحد الخصمين عدوا له فحكم عليه بما يخالف شرع الله، أو أحد الخصمين قريبا له فحكم لصالحه بما يخالف شرع الله، لكن هو في قرارة نفسه يعني لا يقول إن الذي حكم به حق وعدل وكذا، هو يعلم في نفسه أنه حكم بالظلم وحكم بما يخالف الشرع وأنه يعني قد عصى الله بهذا، فهذا يكون آثما أو عاصيا. طيب هناك صورة ثالثة وهي إن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. يقول هناك صورة ثالثة، قد يحكم حاكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة ويكون مأجورا أجرا واحدا. لماذا؟ لأنه لم يتعمد مخالفة حكم الله، هو اجتهد وبذل جهده وحاول يعني أن يتوصل إلى حكم الله تعالى في هذه المسألة لكنه أخطأ، حكم يعني حكما وتبين أنه أخطأ وأن حكمه هذا لم يوافق حكم الله تعالى، لكنه لم يتعمد مخالفة حكم الله وإنما حكم بغير ما أنزل الله، وهو يجهل وقت أن حكم أن حكمه هذا يخالف حكم الله. لكن الجهل هذا ليس لتقصير منه في التعلم، وإنما يعني بذل وسعه ويعني حاول بكل ما يستطيع أن يتوصل إلى حكم الله ليحكم به، وحكم بما يظن أنه حكم الله وهو في الحقيقة مخالف لحكم الله. فهذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فإذا الحاكم اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني قد يحصل أن القاضي المسلم الذي يحكم بشرع الله وغرضه إصابة حكم الله أنه أخطأ في مسألة المسائل وحكم فيها بحكم يخالف شرع الله لكنه لم يتعمد المخالفة وإنما كان يظن أن هذا هو حكم الله، فهذا يكون له أجر. قال وهذا في الحكم في القضية الخاصة، يعني هذه التقسيمات الثلاثة كلها تتعلق بمن يحكم في قضية خاصة أو مسألة خاصة. وأما الحكم في القضايا العامة اللي هو يعني الشريعة التي يحكم بها أو دستور الدولة أو قانون البلد، فهذا له تفصيل آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. طيب يقول لك لو أن شخصا يعني عنده دين لكنه جاهل، لا يعلم حكمه، لا يعلم شرع الله، ليس مؤهلا أصلا لكي يعين حاكما بين الناس، فهو يحكم بجهل ولم يبذل وسعه في التعلم ولا يعني سلم الحكم لمن هو أعلم منه يستشيره أو يرجع إليه أو يستفتي، وإنما هو بدون علم ويحكم بهواه وبما يوافق رأيه، قال كان من أهل النار. وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار والعياذ بالله. وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. فيعني لأن طبعا سبب هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه استمده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، فقاضيان في النار وقاض في الجنة. فقاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضي الأول الذي في النار الذي حكم بغير علم، واحد لا يعلم حكم الشرع ولا هو بذل وسعه، يعني ما قلنا اللي يبذل وسعه هذا يعني يكون مخطئا خطأ مغفورا إن شاء الله، لكن واحد جاهل لا يعلم شيئا في الفقه ولا يعني تعلم ولا حتى سأل يعني من هو أعلم منه، وصار يحكم بين الناس وهو لا يعلم شرع الله ويحكم بينهم برأيه، فهذا في النار. واللي هو حكم بغير علم هذا في النار. والثاني الذي يعلم الحق وحكم بخلافه فهذا في النار. القاضي الذي يعلم الحق ولكنه يحكم بخلاف الحق الذي يعلمه فهذا في النار. وأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي علم الحق وحكم به فهذا في الجنة. فالقاضي الذي في الجنة والذي هو مثاب ومأجور على قضائه هو الذي يعلم حكم الله تعالى ويحكم به ويعمل به ويحكم به فهذا في الجنة. فهنا شيخ الإسلام يقول الذي يحكم بغير علم هذا في النار، والذي يعلم الحق ويحكم بخلافه فهذا في النار، والذي يعني ليس عنده علم ويخالف الحق يعني عامدا إذا علمه فهذا يعني أولى أن يكون في النار. يقول: وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني يقول هذا يعني يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يبدل يعني الشريعة الإسلامية بالمرة ويجعل للناس يعني كتابا يحتكمون إليه، وهذا الكتاب فيه الأمر بما نهى عنه الله ورسوله والنهي عما أمر الله به ورسوله ويجعل فيه الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيقول هذا يعني من الكفر الذي يخرجه من الملة. لهذا كان شيخ الإسلام يعني أفتى يعني بكفر التتار، وطبعا هذا كان على سبيل العموم يعني ليس المقصود تكفير أعيانهم، ولكن يعني كفرهم على سبيل العموم لأنهم كانوا يتبعون جنكيز خان وكفر قضاتهم وعلماءهم الذين يعني يحكمون بالياسق، وهو كتاب ألفه لهم جنكيز خان كان ملك التتار. شيخ الإسلام له يعني رسالة تسمى الفتوى التتارية وكذا يتكلم فيها عن كتاب جنكيز خان، وضع لهم كتابا سماه الياسق، وهذا الكتاب يعني جعله دستورا لدولة التتار فيه أحكام من الإسلام وأحكام من اليهودية وأحكام من النصرانية وأحكام من من عند نفسه من تأليفه. فاخترع لهم هذا الكتاب، ألف كتاب الياسق هذا، واختار فيه بعض الشرائع الإسلام على بعض الشرائع اليهودية على بعض الشرائع النصرانية وشرائع من تأليفه يعني هو، وجعلها دستورا للناس يحكمون به. ونسخ هذا الكتاب ووزع على قضاة التتار ويحكمون بهذا الكتاب، وفيه أحكام تخالف الإسلام ويحكمون به. فشيخ الإسلام قال إن هذا كفر، وهذا يعني لا يدخل في اللي هو يعني كفر دون كفر أو كذا. قال هذا في يحكم في قضية خاصة مثلا خالف فيها الحق ويعلم أنه عاصم، لكن واحد يجي يبدل الشريعة الإسلامية ويعمل شريعة أخرى ولو كان بعض أحكامها مقتبسا من الشريعة لكن ليست هي المصدر يعني الوحيد والأساسي للتشريع، فهذا يكون كفرا والعياذ بالله. وقال أيضا ولا ريب، يقول شيخ الإسلام أيضا ولا ريب أنه أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم. يقول يعني إن لا يكفي أن الإنسان يقول إنه يحكم بالعدل وهو يحكم بالشريعة غير شريعة الإسلام، فيقول من حكم بغير شريعة الإسلام وادعى أنه يحكم بالعدل فقال هذا من الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ يقول لأن كل أمة من الأمم عندهم شريعة يعني اخترعوها وحكموا بها ويزعمون أنها عدل. لا توجد أمة من الأمة تقول أنها تحكم بالظلم، كل أمة عندها شريعة مختلفة وعندها دستور مختلف وكل واحد منهم يقول إنه عدل، والعدل في نظرهم إما أنه ما يراه أكابرهم يعني حسب يعني ما رأى أكابرهم أنهم يحلون كذا ويحرمون كذا، ما حلله أكابرهم فهو حلال عندهم وما حرمه أكابرهم فهو حرام عندهم. بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، أي عادات من سلفهم، وكانوا الأمراء المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني حتى أنه يوجد في بعض من ينتسب إلى الإسلام بعض أهل البادية يكون عندهم أعراف قبلية وسلوم أو يعني يسمونها سلوم أو سواليف أو يعني عادات وأعراف تعرف عليها، مثلا أن السارق مش عارف مثلا يدفع مثلا يغرم مثلا بعيرا ولا بعيرين، وأن القاتل مثلا عقوبته كذا، وعندهم يعني طقوس في العقوبات الجرائم وفي كيفية التعويضات وفي كذا مخالفة لشرع الله تعالى، ولكنها يعني عادات وجدوا عليها آباءهم ويحكمون بها. فيقول شيخ الإسلام يعني الحكم بهذه الأشياء كفر والعياذ بالله، يجب عليهم أن يحتكموا إلى شرع الله ويحكموا فيما بينهم بما أنزل الله وليس بهذه العادات والأعراف. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله منهم أو فهم كفار، فهم كفار، انتهى كلامه. فطبعا هنا نلاحظ أن الشيخ الإسلام رحمه الله اشترط إقامة الحجة عليهم، يعني هو يقول إن هذا العمل كفر لكن في نفس الوقت أيضا لن نحكم بتكفيرهم إلا بعد أن نعرفهم أن ما هم عليه من الكفر ومن مما يتنافى مع التوحيد وأنه يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله. فإذا عرفوا وأصروا وعاندوا ورفضوا حكم الله وأصروا على أن يتحاكموا ما هو فيه فهذا يكون يعني كفرا منافيا للتوحيد، لكن طبعا إذا عرفوا وقالوا إنهم يعني كانوا يجهلون ولا يعلمون هذا وكذا واتبعوا الحق خلاص هؤلاء يعني مسلمون مؤمنون ويعذرون بجهلهم فيما خالفوا فيه يعني قبل ذلك، وهذا حال يعني كثير من يحكم بغير ما أنزل الله من المسلمين، يكون يعني بسبب جهل منه بحكم الله أو كذا، وأن ما يفعله يتنافى مع التوحيد، ففي هذه الحالة يعلم ويبين له، فإن أصر بعد البيان وبعد التعليم وإقامة الحجة فهذا الذي يعني يكفر في هذه الحالة. طبعا هذا الكلام كله في يعني تغيير الدستور أو تغيير الدين بصفة عامة واستبداله بشريعة أخرى أو دستور. قال: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق يعني رحمه الله، قال: وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصم وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. يعني يقول يعني ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعن السلف أن من حكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر، قال هذا الذي يعني يحكم مرة من المرات ونحو ذلك، يعني أو في بعض القضايا أو بعض المسائل مع علمه أنه عاصم وأن حكم الله هو الحق، مع اعتقاده أنه عاصم وأن حكم الله هو الحق، ويكون في بعض القضايا أو في بعض المسائل، فهذا هو الذي يكون كفرا دون كفر. واضح؟ وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول يعني لكن الذي يستبدل الشريعة الإسلامية بالكلية بشريعة بالقانون الفرنسي ولا القانون كذا أو الروماني أو كذا، ويستبدل الشريعة الإسلامية بدستور آخر وقانون آخر، فيقول هذا كفر أكبر يخرج من الملة حتى ولو قال إنه عاصم وإن حكم الله هو الحق. فيقول إنما يعني إذن الذي لا يكفر هو الذي توفرت فيه يعني ثلاثة شروط: أن يقول إنه عاصم، يكون معتقدا أنه عاصم وأنه مرتكب لشيء محرم يعني لا يستحل الذي يفعل، وثانيا أن يعتقد أن حكم الله هو الحق، لا يصف حكمه بأن حكمه هو الحق وحكم الله باطل، لا، يكون معتقدا أن حكم الله هو الحق وأن حكم سوى حكم الله فهو الباطل. والشرط الثالث أن يكون حكمه بغير ما أنزل الله في بعض القضايا الجزئية وليس استبدالا للشريعة كلها بشريعة أخرى. فإذا اختل شرط من هذه الشروط يقول هذا يكون من الكفر المخرج منه. قال: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا. يعني يقول هناك فرق بين الأحكام الجزئية وتغيير الشريعة وتنحية الشريعة الإسلامية بالمرة واستبدال الشريعة بحكم آخر، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن، أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد. طيب إذن يعني عرفنا هنا يعني أن استبدال الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى وبقانون آخر أنه كفر يخرج من الملة، لكن طبعا في الحقيقة برضو من جهة يعني التطبيق على وقائع الحكام أو كذا، فقد ذكر يعني أهل العلم أن هناك فرقا دائما بين التكفير بالنوع وتكفير الشخص المعين. يعني على سبيل العموم نقول يعني من استبدل الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى فهو كافر، لكن هل معنى هذا أننا يعني نحكم على رئيس معين أو حاكم دولة معين نقول فلان ابن فلان الفلاني هذا كافر؟ فالجواب كلا، يعني لأن الحكم على شخص معين هذا لابد أن يعني تتوفر في حقه شروط التكفير وتنتفي عنه موانع التكفير. هناك شروط للتكفير وأشياء تمنع التكفير، أعذار تمنع التكفير، من ضمن الأعذار الجهل، يعني قد يكون جاهلا، قد يكون مضطرا أو مكرها. يعني كثير يعني من حكام البلاد الإسلامية أو كذا يقولون نحن مضطرون ونحن مكرهون على الحكم بهذه القوانين الوضعية. لماذا؟ يقولون مثلا لأننا إذا يعني جربوا مثلا، رأوا بعض الدول حكمت بالشريعة الإسلامية فتعرضت مثلا لحصار اقتصادي وتعرضت لضغوط يعني فوق طاقتها، وربما يعني غزيت بجيوش مثلا غربية وهم يعني غير قادرون على مقاومة يعني أعدائهم أو كذا. ويعني حتى توجد يعني بعض النماذج يعني الحكام من الصالحين الأخيار، يعني مثل رئيس ضياء الحق مثلا، رئيس الباكستان أو كذا، كان من المحافظين على الصلاة والمحافظين على دينهم والمداومين لتلاوة القرآن ومشهود لهم بالخير وكذا، وكان يعني يجمع العلماء ويريد أن يطبق الشريعة الإسلامية، ولكن يعني قال أنه معرض لضغوط يعني فوق طاقته ولا يستطيع أن يعني في يوم وليلة أن هو يغير قوانين الدولة بقوانين أخرى، والدولة أصلا غير مستعدة وغير وتحت ضغوط يعني أكبر من طاقته، وكان يعني يحاول أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية بشيء من التدرج وفي حدود الاستطاعة وفي كذا. فيوجد يعني بعض حكام البلاد الإسلامية قد يكون فيهم يعني خير وفيهم يعني صلاح، وقد يكون عندهم رغبة في تطبيق الشريعة ولكن غير قادرين أو تحت ضغوط أو فالقصد أن تكفير شخص معين هذا يعني نجتنبه ونبتعد عنه، لأن كل شخص يعني له ظروفه ويحتاج يعني أن يصدر هذا الحكم ممن يوثق به من قضاة المسلمين وعلمائهم يتأكدون من أن هذا الشخص المعين قد توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه. لكن الكلام هنا يعني بصفة عامة أن هذا العمل يعني قد يكون العمل كفرا في حد ذاته، لكن فاعله قد لا يكفر يعني لكونه جاهلا أو كونه مضطرا أو مكرها أو متأولا. يعني هناك التأول أنه وجد بعض من يثق فيهم ممن ينتسبون إلى العلم وأباحوا له هذا الشيء واتبعهم في هذا أو كذا. فهناك يعني موانع للتكفير تتعلق بالأشخاص. فالقصد يعني لا يفهم أحد من هذا الكلام أنه يذهب فيكفر كل قاض في البلاد الإسلامية التي تحكم بالقانون الوضعي، يعني يكفر القضاء بأعيانهم ويكفر الحكام بأعيانهم ويكفر، فليس هذا هو القصد يعني. ولكن هذا العمل كفر، أما الشخص المعين فله ظروفه، قد يكون مضطرا، قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد كذا. لكن الغرض هنا هو التحذير يعني من الحكم بغير ما أنزل الله، وأن المسلم عليه أن يحكم بشرع الله تعالى ويتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وأن التحاكم إلى شريعة غير الإسلام أن هذا مما يتنافى مع التوحيد ومما يتعارض معه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، كان عندكم سؤال أو شيء؟ طيب نعم. نعم نعم. أخونا يسأل عن الفرق بين الكفر وبين كفر، الكفر المعرف يعني بأل وكفر اللي هو بدون تعريف. يعني في الغالب يعني هذا ليس دائما، ولكن يعني غالبا أن الكفر إذا جاء معرفا بأل أنه يراد به الكفر الأكبر أو يراد به، لكن كفر اللي هي النكرة يعني نوع من الكفر أو خصلة من خصال الكفر، قد تكون أكبر وقد تكون أصغر على حسب يعني حالها. لكن هذا يعني يسمونه قيد أغلبي، يعني ليس بالضبط، ليس يعني حاسما في كل يعني نزاع أو كذا. لكن خاصة أنه وردت يعني أحاديث مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأنا قتاله كفر يعني عمل من أعمال الكفر أو خصلة من خصاله، والمقصود أنه معصية أو أنه كفر أصغر أو كذا. لكن ليس دائما يعني أن كل كلمة كفر بدون أل تكون أصغر أو كل الكفر تكون أكبر، وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها. لكن هذه تكون يعني قيد أغلبي، يعني غالبا تكون يعني قرينة ترشدنا في بعض المسائل. سؤال آخر؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.